بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجلسة الثالثة للندوة بعنوان المشاركات، ولدينا الباحث الدكتور أحمد مجذوب. أحمد،
الموضوع الذي سأتحدث عنه بإذن الله تعالى هو عن التمويل المصرفي بين صيغ المشاركات والمداينات، تحديات التطبيق وآليات التطوير. وقدمت لهذا الموضوع بمقدمة أشرت فيها إلى أن التجربة المصرفية الإسلامية قامت على منهج تصحيح طريقة عمل المصارف التقليدية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث كانت أهم أعمال المصارف التقليدية هي أن تقوم بمهمة أو مهمة الوساطة المالية، فهي تتاجر في الديون، تقترض بأدنى لتقرض بأعلى وتجني ثمرة الفرق بين الفائدتين. وبالتالي هذا المنهج الذي قام على تصحيح التجربة المصرفية التقليدية قام وهو يحمل بعض التحديات من ولادته وحتى هذا التاريخ. فاحتفظت التجربة المصرفية الإسلامية بالشكل المؤسسي رسماً ووصفاً، واعتمدت في بدايتها على الكوادر البشرية التي كانت تدير النظام التقليدي، واعتمدت على الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل هذه المصارف مع بعض التعديلات التي تمت على هياكله وبعض لوائحه ونظمه. ثم لتمكن المصارف من التصرف في جملة الودائع تبنت رأياً فقهياً أحال الوديعة وجعلها تنقلب إلى قرض منذ دخولها للوهلة الأولى في المصرف. ثم من بعد ذلك، ولما لم تجد بدًا، بحثت عن صيغ وأساليب التمويل لتستخدمها في تشغيل الأموال والموارد المتاحة للمصارف الإسلامية. ثم تكونت هيئات الرقابة الشرعية والمدققون الشرعيون ليستكملوا حلقة النقص التي كانت لازمة من لوازم الانتقال. وبالتالي تأثر معظم العاملين في المصارف الإسلامية بثقافة التجربة التقليدية، وتأثر نمط التشغيل بالثقافة الموروثة من أن المصرف ينبغي أن لا يخاطر وأن لا يخسر، وأن يعمل على تحويل ونقل مخاطره لأي طرف آخر. هذه هي الثقافة والبيئة التي ولدت فيها المصرفية الإسلامية. ظهر واستمر هذا التحدي، تحدي الانتقال، في كل شيء، في النظم الحاكمة للمصارف وفي الهياكل والسياسات، وظهر بصورة أوضح في عقلية وثقافة الموظف لتتوافق مع الوضع الجديد. كما أيضاً ظهرت التحديات في استخدام أساليب تمويلية شرعية قابلة للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات سوق التمويل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولم يكن من وسيلة غير البحث في صيغ وأساليب البيوع والعقود الشرعية لتكون أساساً تنطلق منه التجربة المصرفية الإسلامية، مع السعي لتطوير منتجات أيضاً قابلة لتلبية هذه الاحتياجات. واستمرت تحديات التطبيق والانتقال في الأدوات والسياسات، حيث نجد أن مطوري التجربة الإسلامية عمدوا إلى استخدام بعض أدوات وصيغ تعامل مالي قام بعضها على مفهوم الإرفاق والإحسان. معظم الصيغ، صيغ القروض وصيغ الكفالات، قامت على مبدأ الإرفاق لتحل محل صيغ غامت على المتاجرة والاسترباح. وبالتالي قامت المناظرة بين صيغ المداينات وصيغ المشاركات كأهم نمطين لاستخدام موارد المصارف. وظلت التجربة تجابهها تحديات عامة وتجابهها تحديات في إطار الصيغ المشاركات، ولعل أكبر وأهم هذه التحديات هي التحديات الخاصة بضمانات التمويل، فإن صيغ المشاركات الشريك فيها يده يد أمانة على ما تحته من مال ومأزون له في التصرف فيه، ولا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. كما قابلت التجربة أيضاً قدرات المورد البشري العامل بالمصارف الإسلامية، فظلت تطوير هذه القدرات لتتوافق وتتواءم مع المستجدات والمستحدثات من الصيغ والأساليب قائمة ومستمرة. كما أيضاً ظلت العلاقات القائمة على المشاركة تكون فيها الحصة الكبرى للمصارف والحصة الصغيرة دائماً للشريك. وصوحبت هذه التجربة أيضاً بضعف في دراسات الجدوى التي تقدم للحصول على التمويل. وظلت هناك تحديات عامة تقابل كل صيغ التمويل، وهي أظهر ما تكون في صيغ المشاركات، لكنها تصنف في تحديات وعقبات عامة تقابل كل الصيغ. أهم ما فيها هي أثر الثقافة المصرفية التقليدية على الأداء المصرفي، وظللنا نبحث ونحاكي ونقلد في كل الصيغ والأدوات والعقود والعلاقات لنجعل المصرفية الإسلامية تشابه المصرفية القائمة. ثم ظل خطر ومهدد التغير وعدم التنبؤ باستقرار الودائع المتاحة للمصارف مهدداً لآجال التمويل، وظلت معظم التماويل التي تمنحها المصارف تماويل قصيرة الأجل. وظل الخطر الأخلاقي خطراً متجدداً وقائماً في صيغ الشراكات، لأن الشريك يده مطلقة إلى حد ما في استخدام الموارد المتاحة له. كما أيضاً صوحبت التجربة بتحديات في نظام معلومات العملاء في النظام المصرفي، بما يمكن إدارة المصرف من حسن اختيار العميل الذي تتعامل معه شريكاً وتخوله للتصرف في الموارد. وظلت الخبرة الإدارية والمالية والمحاسبية لبعض العملاء قائمة، كما تجددت المخاطر الخارجية التي تنجم من العلاقات الاقتصادية الدولية وما يحكمها من منظمات إقليمية ومجالس ومؤسسات تتدخل هي أيضاً في كيفية إدارة المصارف لأعمالها، وتصدر من المعايير والموجهات والضوابط ما يقتضي الانضباط بها. ثم ظل الإطار القانوني والمؤسسي الذي تجابهه معظم المصارف التي تعيش في ظل نظام مصرفي مزدوج توجد فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتنطلق فيه مؤسسات تقليدية ترعاها بنوك مركزية. فظل هذا الخطر، خطر الازدواج وخطر القوانين التي في كثير من الأحيان لا تتوافق مع طبيعة المصارف الإسلامية، خطراً ومهدداً للمصرفية الإسلامية ولنظام الشراكات في مجموعه. في هذه الصفحات حتى نربط بين الواقع وبين ما هو مسطر في إطاره النظري، نلقي بعض الأضواء على التمويل المصرفي بين صيغ المداينات والمشاركات في السودان في الفترة التي تمتد من 2000 حتى 2010 أو 2011. وأشرت إلى أن السياسات النقدية والتمويلية التي صدرت في عام 99 أكدت على حرية المصارف في استخدام كافة الصيغ عدا صيغة المضاربة المطلقة، واستمر العمل بذات الحرية في بقية صيغ التمويل الأخرى، وتم التأكيد على ضبط صيغة المشاركة وفق المراشد الصادر من الهيئات الشرعية، وأن لا تتجاوز نسبة الرصيد عن طريق المرابحة 30% كسقف أعلى من حجم التمويل. ثم من بعد ذلك في عام 2009 تم تقييد المرابحات بسياسة تفضيلية تميز بين القطاعات من حيث المقدمات المطلوبة ومن حيث الآجال ومن حيث الأنشطة وحجم التمويل، وميزت بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وبعض القطاعات ذات الصلة بالخدمات العامة كشراء الأدوية وغيرها. لكن الضوابط في عمومها في باستخدام المضاربة المرابحة لم تتغير حتى عام 2012، وسمح للمصارف عند تطبيق المشاركة بحرية تحديد نسبة الإدارة وقسمة الأرباح بينها والشريك، ومنحت المصارف الحرية في تحديد حصة المضارب في الربح عند استخدام صيغة المضاربة المقيدة، وتم النص على تشجيع المصارف على استخدام صيغ تمويل أخرى كصيغ المقاولة والاستصناع. وفي عام 2012 بعد أن تم تحليل وقراءة مسار استخدام صيغ التمويل، غرر البنك المركزي أن يتشاور ويتعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا لوضع خطة لتطوير صيغ جديدة وبناء قدرات الموظفين لإبعاد شبهة المضاربة. وظلت المضاربة والمشاركة في ذيل هذه الصيغ، ولكن في كل السنوات كما ذكرنا ظلت المرابحة هي صاحبة القدح المعلى في الاستحواذ على التماويل. والرسم الذي بين أيديكم يبين مسارات المرابحة والمشاركة والمضاربة في إشارات لتحركها خلال السنوات المذكورة. طيب، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تفضيل المصارف لصيغ عقود المداينات؟ وهي مذكورة عندكم في البحث وملخصة في هذه الشريحة، وترجع إلى ضمان رأس المال والربح وارتفاع درجة المخاطر في المشاركات والاستجابة لرغبة العملاء وسهولة إجراءات التنفيذ وعدم القدرة على تحديد الربح في العمليات في الربح المتوقع من العمليات وعدم القدرة على تحديد التعدي والتقصير. ما هي الوسائل الشرعية القابلة للتطبيق وفق الأنظمة السائدة لتقليل مخاطر المشاركات؟ لا بد لنا أن نقرر ابتداء أن أي حديث عن إلغاء نهائي للخطر المتمثل في ضمان رأس المال أو الربح أو الاثنين معا قد يخرج هذه الصيغ من الحل إلى التحريم، وبالتالي سيظل خطر الخسارة هو المبرر لاستحقاق الربح. ولا بد أن نؤكد إلى أن وجود المخاطر هو الذي أعطى الشريك الحصول على الربح. وبالتالي نحن نتحدث عن تقليل المخاطر لا إلغاء لها، وهو الأصل. كيف نتجاوز هذه المخاطر التي ذكرناها في إطار البيئة القانونية والمؤسسية وفي إطار الثقافة المصرفية والتقليدية؟ وأشرنا إلى الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت نظاماً مزدوجاً، وأشرنا إلى عمل مناهج علمية تراعي إعادة تكوين وتشكيل العقلية القائمة على النظام المصرفي في إدارته العليا أو في منفذيه على مستوياتهم الأدنى، وأشرنا إلى تجربة البنك المركزي السوداني في قضية معلومات العملاء التي بدأها بسياسة الترميز الائتماني ثم عقبها بتأسيس وكالة الاستعلام الائتماني التي تحشد كل معلومات العملاء وتقدمها للمصارف لتستفيد منها في التعامل، وباشرت هذه الوكالة أعمالها. ثم أشرنا إلى قضايا التعاون والتنسيق وتطوير الأداء لتجاوز المخاطر وقلنا أن أفضل وسيلة للإقناع هي الكفاءة المالية والمصرفية للمصارف الإسلامية، لأن هذه اللغة التي تتعامل بها الأنظمة المالية في كل العالم. ثم أشرنا إلى مقترحات لمعالجة مخاطر العملاء تتعلق بكيفية اختيار العميل وتدريبه وتحفيزه وتقوية مؤسسات المتابعة ورفع حصة الشركاء وتطبيق ضمان الطرف الثالث. وأشرنا إلى إمكانية تخفيض مديونية العميل مقارنة بإمكانية خفض رأس مال المشاركة، وأشرنا إلى أن عقد الشراكة عقد جائز يحق لأحد طرفيه أن يفسخه في أي وقت، ولكن قلنا لا بد أن لا يترتب على ذلك إضرار بالطرف الآخر، وينص على كيفية فض الشراكة دون إضرار في العقود المنظمة لهذه العلاقة. وأشرنا إلى ما تقرر من في مراشد ومعايير كيفية تقليل وتخفيض المخاطر في المشاركات وكيفية تسوية الديون التي ظلت تمثل هاجسا في كل المؤسسات المصرفية الربوية وظلت قائمة في حق المصارف الإسلامية. وأشرنا إلى أن أثر الزكاة على المشاركات حكمها حكم مال الرجل الواحد طالما كانت خزنته واحدة وإدارته واحدة وتقريره واحد، خلافا لما أشار إليه الإخوة أمس في الورقة التي قدمت عن الزكاة. وبالتالي فإن الشريك المنسحب تترتب الزكاة على ماله المنسحب به عندما يضمه إلى أمواله الأخرى، ومال البنك أيضا يدخل في جملة أمواله الخاضعة للاستثمار والخاضعة للزكاة. ثم أشرنا إلى بيع موجودات المشاركة الثابتة أو المتناقصة، وقلنا أيضا أنها تحكمها العلاقة التعاقدية. وأشرنا إلى إمكانية الاستفادة من آلية التحوط من غير وقوع في علاقات تعاقدية تدخلنا في غرر أو في جهالة أو في مغامرة ورهان، ولكن وفق آلية وطريقة شرعية تخفف هذه المخاطر. وأشرنا إلى ضمان الطرف الثالث الذي تحدث عنه بعض الإخوة في أنه يقوم على سبيل التبرع، وقلنا أن معاملات اليوم لا تعترف بالتبرع أصلاً ابتداء وانتهاء، وبالتالي لا تقوم العلاقات التمويلية والمالية على فلسفة التبرع، والبديل المناسب هو أن نؤسس مؤسسات تكافل بين المتضررين يتكافلون لرفع الضرر الحادث لأي طرف منهم. ثم أشرنا إلى معايير لتقليل مخاطر الشراكات، تحديد مؤشرات للمصروفات ومؤشرات لخطة التسويق ومؤشرات لضوابط التخزين والتأمين ومصادر المواد الخام وتجزئة رأس المال المدفوع بصورة تقلل المخاطر. وأشرنا إلى ما قيل عن تحميل الشريك الذي يقدم دراسة جدوى لا تحقق الأغراض المطلوبة، وقلنا أن دراسة الجدوى لا يتحكم فيها العميل وحده، وإنما تدخل عوامل داخلية وخارجية ومتغيرات لا يتمكن العميل من التنبؤ بها، وبالتالي الحديث عن أنها تغرير يوجب الضمان أيضا رددنا عليه، وقلنا أنها قبلت من البنك وقبول البنك لها هو إشارة إلى شراكته في اعتماد نتائجها، وإن تقرر خلل فهو شريك فيه، وبالتالي لا يحمل العميل وحده النتائج الآثار السالبة المترتبة على عدم تحقق نتائج دراسة الجدوى. ثم أشرنا إلى توصيات ختامية للبنوك المركزية في كيف تحس وتوسع من استخدام صيغ المشاركة، وقلنا يمكن أن تكون هناك موجهات مباشرة تحدد أن هناك بعض القطاعات تعطى أولوية وتمول عن طريق المشاركات، وأن يتبنى البنك المركزي أو البنوك المركزية مظلات تأمينية تكافلية يساهم فيها هو والمصارف وتكون له حصة مقدرة فيها، وأن توضع برامج لرفع قدرات العملاء الراغبين في التمويل بصورة تقلل المخاطر، وأن تطور نظم التعاقد بصيغ المشاركات بما يحقق الضبط المالي المطلوب، وأن يتم تطبيق آليات إدارية لتنفيذ العمليات الممولة وتقلل المخاطر بصيغ المشاركات، وترقى قدرات العاملين في إدارة الاستثمار، ويقيم مسار العمليات بصورة متواصلة، ويتم اختيار وتحديد آليات متابعة ويتم بناء معايير قوية تضمن تقليل المخاطر وأن تتضمن السياسات مؤشرات أرباح منخفضة لصيغة التمويل الأخرى خاصة صيغة المرابحة لإعادة تخصيص موارد التمويل نحو صيغ المشاركات وأن يلزم البنك المركزي المصارف على تطبيق نظام المراقب المدقق لمعالجة التحديات التي ذكرناها بشأن هيئات الرقابة وأن يتم التوسع في قاعدة بيانات ومعلومات العملاء. وأرجو يعني أن أكون قد أعطيت بعض الملامح العامة للبحث الذي هو بين أيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا دكتور أحمد. البحث الثاني هو للدكتور سعدين هلالي ويقدمه الدكتور موسى آدم عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وصفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أتقدم بالشكر لمجموعة البركة المصرفية راعية هذه الندوة وإلى راعيها الأكبر فضيلة الشيخ صالح كامل حفظه الله. والبحث الذي طلب مني أن أقدمه هو بعنوان التأصيل الفقهي لعقود المداينات وعقود المشاركات والمفاضلة بينها، ولفضيلة الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور في بحثه نحى منحا مختلفا قليلا مما نحاه فضيلة الدكتور أحمد مجذوب، فهو وفقا لخلفيته الشرعية نظر إلى العقد من خلال المقارنة بما يوفره العقد من حيث هو كعقد شرعي، ما هي الحقوق التي يوفرها للشخص الذي دخل في هذا العقد، سواء كانت هذه الحقوق مبنية في أصل في صلب العقد أو كانت هذه الحقوق توفرها الشريعة لمن دخل في هذا العقد. فينبغي قراءة البحث من هذه الزاوية. وقد استهل بحثه بمقدمة بحث تمهيدي عن الربا وبأقسامه المعروفة، وفي هذا البحث المبحث هو عمل على تقرير ما هو مثبت في كتب الفقه من حيث أن الربا المجمع على تحريمه هو ربا النسيئة، وأن ربا الفضل هو مما يعني اختلف فيه وهنالك اختلاف مشهور، ويرى أن ذلك الاختلاف قد يفتح يعني قليلا من يعني يجب أن لا تكون هناك مشاحة، فهو قد أخذ ببعض الأقوال لبعض الصحابة وهي مشهورة كابن عباس وغيره فيما يتعلق بذلك، وإن كان قد ذكر رجوعه ونحو ذلك. ثم انتقل الباحث بعد ذلك إلى مناقشة عقود المداينات، وقال في أن الأصل أن يكون التعامل منجزا بين المتعاملين، ولكن هنالك ظروف قد تطرأ لأحد الأطراف ويطلب أن يكون الثمن مؤجلا أو دينا في الذمة، وبالتالي نشأت الحاجة إلى عقود المداينات. وذكر في هذا الصدد أن عقود المداينات تنشأ بعدد من هنالك عدد من الأسباب التي تكون يعني هنالك عدد من الأسباب هي التي تؤدي إلى نشوء عقود المداينات، منها عملية القرض والبيع بأجل، وكذلك يعني بيوع المرابحة والاستصناع والسلم وغيرها. هذه أصول تنبع يعني عملية البيوع كأصل من أصول المداينات. كذلك هنالك عقود التبرعات كالهبة والهدية وغيرها قد عند المالكية، وأحد القولين عند الحنابلة إذا كانت التبرع بشرط العوض عند الجمهور، خلافا لأحد القولين عند الشافعية. كذلك عقود التوثيقات قد ينشأ عنها اللي هي كالكفالة والحوالة والرهن، قد يترتب عليها دين في ذمة من دخل فيها. ويرى الباحث أن المدين في الأصل هو الطرف الضعيف في الجملة، وبالتالي وذلك بسبب احتمال أنه يعجز عن السداد. ولهذا رتبت الشريعة بعض الحقوق لهذا الشخص الذي يدخل في عقد ثم تطرأ له ظروف قد لا يستطيع السداد. وهذه ما كفلته الشريعة للمدين عدد من الأحكام التي مثبتة في كتب الفقه، منها يعني تمديد أجل الدين، وذلك مما هو وارد في كتاب الله: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك يجوز للدائن أن يسقط عن المدين جزءا من دينه، فهذا أيضا حق كفله الشارع للدائن في أن يسقط جزءا من دينه على المدين. كذلك يحق للمدين أن يتقبل الهبات، وكذلك وهذا ناشئ كذلك مما هو موجود في أن المدين هو أحد المستحقين للزكاة، فبالتالي المدين يعني يستحق الزكاة إذا ما كان واجه بعض الظروف التي تعجزه عن السداد. كذلك يحق للمدين أو عقود المداينات توفر للمدين حق أنه يقبل عطايا السلطان أو الحكومة سواء من أموال الفي ونحو ذلك لتسديد المديونيات فيما إذا واجه بعض الظروف. وفي المقابل أن الشريعة عملت حفظت حق الدائن، يعني حققت أو حفظت للمدين هذه الحقوق، وفرت للمدين هذه الحقوق وحفظت حق الدائن، وذلك من حيث أن الدائن له حقوق في أن هذا الحق ثابت في ذمة المدين ولا يحق للمدين المماطلة في سداد الدين، ويجب أن يسدد الدين في أجله. ومن الحقوق التي وفرتها الشريعة أيضا بالنسبة للمدين، والتي يعني تستنبط من قراءة البحث، أن فضيلة الشيخ سعد الدين هلال يميل إلى أن عقود المداينات يفضلها على عقود المشاركات، وهذا هو ربما الذي يقرأ أو يفهم من البحث. فيقول أن المدين في عقود المداينات له حق تجديد الدين، أو أنه له حق في أن يمدد الدين بالنسبة للدائن، وبالطبع يجب أن يفهم هذا أن يجب أن يمدده بدون فائدة أو بدون زيادة. كذلك له حق أن يبيع الدين بالعين، وهذا أيضا ناقش هذه المسألة وأجازها. ثم كذلك بيع الدين بالنقود، وهذا استنبطه مما قاعدة ضع وتعجل. وكذلك بيع الديون بالديون، كأن تقول بعتك مالية من ديون على فلان وقدرها 100 بما لك من ديون على علان وقدرها 100 أو أكثر أو أقل، وذلك تخريجا على التقويم بالنقود لكل دين على حدة بحسب الثقة والملاءة لكل مدين. والباحث تناول حديث الكالئ بالكالئ وإلى آخره، ويعني مال إلى أنه يعني ليس الحديث ليس مثبتا، بحيث أنه ضعف في كثير، ضعفه ابن حجر وغيره. وقال من حيث أنه بالتسليم بقبوله كما ذكر ابن عرفة، فلم يتفق الفقهاء على مقصوده، هل المقصود به بيع المعدوم بالمعدوم أو أنه بيع المؤجل بالمؤجل. وبالتالي يرى أن الشخص إذا دخل في هذا الكالئ بالكالئ فإنه يكون من قبيل المغرور، وبالتالي يعني فهو هذا حقه، وبالتالي كالمتسامح والمتبرع وليس في ذلك بأس، هكذا ورد عنده في البحث. كذلك من الحقوق التي توفرها أو توفرها عقود المداينات بالنسبة للدائن أنه يجوز احتساب الدين من الزكاة، فهذا حق توفره عقود المداينات. ثم تناول الباحث بعد ذلك عقود المشاركات، ونهى من البداية أن عقود المشاركات فيها مخاطر كثيرة، وسمى هذه المخاطر سماها المخاطر الشرعية، منها عدم مشروعية بعض صور الشركة عند بعض الفقهاء، خاصة من اختار الأحوط، مثل تحريم شركة المفاوضة أو التضامن عند الشافعية، وكذلك عدم مشروعية شركة الأعمال عند الشافعية، وعدم مشروعية شركة الوجوع عند المالكية والشافعية، وكذلك عدم مشروعية المزارعة والمساقة عند أبي حنيفة وزفر خلافا للجمهور. كذلك يرى الباحث أن عدم في عقود المشاركات لا تتيح توزيع الأرباح بالتنضيد، التنضيد الحكمي عند أكثر أهل العلم خلافا للرواية عند أحمد اختارها ابن تيمية لقياس التنضيد الحكمي على التنضيد الحقير. كذلك الشركة من حيث طبيعتها عقد جائز، وهذا يعتبره نوع من المخاطر التي تعتبر عقود المشاركات. وكذلك أن المال في الشركة ليس مضمونا في ذمة الشريك، وسواء كان هذا في عقد الشركة أو عقد المضاربة، وإنما هو أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. ثم يعقد الباحث في الختام مقارنة ما بين هذين المجموعتين أو الزمرتين من زمر العقود، عقود المداينات وعقود المشاركات، ويرى أن عقود المداينات وعقود المشاركات كلاهما لا يسلم من المخاطر. فالمداينات لها صور كما ذكر أنها بعضها الصور من ناحية المشروعية، هو ذكر ذلك أن القرض بفائدة طبعا هذا في المداينات هو محرم، وكذلك أن الربا الفضل أو التفاضل ربا الفضل أيضا هذا شكل من أشكال المخاطر في المشروعية. ثم ذكر أيضا أن هنالك قاعدة ضع وتعجل التي يعني ذكرها في المزايا، هناك من يخالف فيها. وذهب أيضا إلى أن عقود المشاركات ذكر هنالك لها تتعرض لبعض الصور التي هي محرمة، ويرى أن يعني عقود المداينات تسلم عقود المداينات من خطر المشروعية، بمعنى أن عقود المداينات فيما يتعلق بالتنضيد الحكمي لأن المال يكون ثابتا في ذمة المدين، وبالتالي يحق ليس للدائن أن يطلب عملية التنضيد الحكمي، إنما التنضيد الحكمي يكون عادة في عملية المشاركات. كذلك فيما يتعلق بالائتمان أنه لا تسلم عقود المداينات وعقود المشاركات كلاهما من المخاطر الائتمانية، وبيان ذلك أن عقود المداينات تحتمل عسار المدين ومماطلته، ولكن يمكن التقليل من تلك المخاطر عن طريق عقود التوثيقات من الكفالة والحوالة والرهن. أما عقود المشاركات فهي تحتمل الخيانة والغدر، وكما ذكر الزميل الدكتور أحمد فهي تتعرض ما يسمى المخاطر الأخلاقية. في من حيث العائد المقارنة ما بين الاثنين، فإن عقود المداينات توفر عائدا ثابتا بالنسبة للطرف الداخل فيها، بينما العائد في عقود المشاركات في الأصل أنه غير ثابت، لأنه يكون غالبا متوقعا حسب ما تأتي به أو حسب السوق أو حسب ما يعني الاستثمار، نتائج الاستثمار. من حيث الزكاة يجوز للدائن في عقود المداينات احتساب الزكاة من الدين، أما عقود المشاركات فلا يجوز فيها للشريك في حالة الخسارة أن يحتسب حصة شريكه من زكاة المال عليه، لأنه ليس دينا وإن كان يستحق الزكاة من جهة أخرى وهي في حالة الجائحة. وأخيرا يرى الباحث أن يعني عملية الاستثمار هي أو المقارنة ما بين هذين العقدين ترجع إلى المستثمر نفسه أو إلى الشخص الذي يدخل في هذا العقد، وبالتالي هو لا يميل إلى القول الذي يعني نذهب له أو يذهب له كثير من الاقتصاديين في هذه الأيام، أن عقود المشاركات مفضلة على عقود المداينات، ولكنه يرى أن هذا أمر تقديري يرجع إلى الشخص الذي يدخل في هذا العقد وما يوفره له هذا العقد من ضمانات ومن يعني الظروف التي حينما يتعرض إلى ظروف كيف يمكن أن يحفظ ماله، أو كيف يمكن للشريعة الإسلامية أن توفر له جزءا من تساعده في الخروج من محنته. ويرى أن يمكن التقارب ما بين هذين النوعين أو هذين الزمرتين من العقود عن طريق التوسع في التأمين التكافلي، أو عن طريق التدخل في تدخل الدولة كطرف ثالث للإرفاق بالطرف المكلوم من أحد، وذلك من بأحد بنود بيت المال. وكذلك يرى أما فيما يتعلق ببيع موجودات المشاركة بالقيمة الإسمية فيرى أنه جائز بعد معرفة القيمة الحقيقية أو الحكمية أو السوقية لمنع الغرر، ويكون تولية أو مرابحة أو مواضعة. ويرى الباحث أيضا أنه لا يتحمل العميل مسؤولية دراسة الجدوى إذا كانت بالمشاركة مع الممول، أما إذا كانت من العميل وحده فلا يضمن مسؤوليتها إلا إذا ثبت تغرير أو تدليس من جانبه، ويجوز لطرف ثالث أن يتحمل مسؤولية أثر دراسة الجدوى لحماية الاستثمار. وهذا ما يعني تيسر لي من عرض، آمل أن أكون قد عرضته بأمانة وأن أكون قد عبرت عما أراد الباحث أن يقوله في هذا البحث القيم. ولكم الشكر على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نبدأ الآن التعقيب، ونبدأ بالمعقب الأول الدكتور أكرم لال الدين، وله 10 دقائق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سادة المشايخ والعلماء، الإخوة والأخوات، في البداية أنتهز هذه الفرصة لأشكر الإخوة القائمين لهذه الندوة المباركة، وعلى رأسهم الشيخ صالح عبد الله كامل حفظه الله ونفعنا الله بجهده العظيم في خدمة الصيرفة الإسلامية وخدمة هذه الأمة. والشكر الموصول كذلك للإخوة الباحثين الذي يعني أتمتع حقيقة بقراءة يعني بحوثهم، واستفدت كثيرا من جهدهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بنا ببحثهم. سأبدأ يعني بتعليق للبحث لفضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي، وأقول أن البحث طبعا يعني حوى مادة جيدة حول الموضوع الربا والجوانب التأصيلية لعقود المداينات، وموضوع بيع الديون وهبتها وانقضائها، كما تناول موضوع عقود المشاركات ومخاطرها وجوانب من المفاضلة بين العقود المداينات وكذلك عقود المشاركات، وهي من دون شك مادة ثرية مفيدة للباحثين في موضوع المداينات والمشاركات. غير أن ما يمكن ملاحظته عن البحث أنه لم يتناول الإشكالات المثارة حول عقود المداينات والمشاركات التي تجريها المؤسسة المالية الإسلامية، وما يثار حولها من مسائل واستشكالات تتعلق بالمفاضلة من حيث الخدمة الصيرفة الإسلامية وتحقيق مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي عموماً والمالية الإسلامية على الوجه الخصوص. وواضح من العنوان على أن هذا هو المقصود من عقد هذه الندوة المباركة، لأن الندوة تروم في هذا المحور مناقشة ما أثاره جملة من الباحثين الاقتصاديين والشرعيين الذين وافقوا ابتداء على مشروعية عقود المداينات وكذلك المشاركات، غير أنهم اختلفوا في المفاضلة بينهما من حيث التطبيق المصرفي. أما بحث الأستاذ الدكتور أحمد مجذوب فقد أثار الإشكاليات بتفاصيلها، وأعتقد أنه يعني قدم بحثه الحمد لله بشكل جيد، بحيث شرح عقود المداينات وعقود المشاركات وبين مزايا هذه العقود ومخاطرها، لا سيما عقود المداينات، وقد أحسن عندما قسمها إلى مخاطر عامة تتناول جميع نواحي العمل المصرفي، ومخاطر خاصة بنوعية العقود محل المفاضلة. والذي أضفى حيوية البحث الدكتور تقديمه للتجربة السودانية فيما يتعلق بصيغتي المداينة والمشاركة، وهو جهد مشكور. وقد قدم في بحثي كذلك موضوع مقترحات قيمة لمعالجة بعض مشاكل عقود المداينات وعقود المشاركات. وقد ختم الأستاذ بحثه بخلاصة قيمة للبحث، وخلاصة القول أقول أن الدكتور مثل أرضية جيدة لتعميق البحث في الموضوع. وأحببت أن أؤكد ما قال بي الدكتور من ضرورة تغيير تفكير لمن يمارس المالية الإسلامية وعليه من يفهم وجه الاختلاف بين المالية الإسلامية والتقليدية من حيث المضمون. وأعتقد يعني هذا ما أكد به الشيخ صالح كامل بالأمس يعني في كلامه. وما يمكن أن أضيف لما تناوله في بحث الأستاذين الكريمين ما يأتي. أول شيء أحببت أن يعني أوضح نظر الباحثين الاقتصاديين والشرعيين في عقود المداينات وعقود المشاركات. طبعا ذهب بعض الاقتصاديين والشرعيين إلى تفضيل عقود المداينات من بيع الآجال وإجارة والسلم وغيرها من العقود التي تنشأ مديونية بين المؤسسة المالية والعميل، ولم يروا حرجا في تغليبها باعتبارها، ويستدلون يعني على قولهم ببعض الاستدلالات، منها أول شيء أن عقود المداينة تحقق الهدف من الوساطة المالية التي تقوم عليه المؤسسات المالية الإسلامية، والتي من أولوياتها حماية أموال المودعين التي تحققها عقود المداينات أكثر من تحقيق عقود المشاركات لها. ثانيا أن عقود المداينات تتميز بعوائد ثابتة وقلة مخاطر، حيث أن الربح ورأس المال مضمونان بخلاف عقود المشاركات. وثالثا أن المفهوم من تحريم الربا هو الزيادة المشروطة على القرض، وهذا لا يجري طبعا يعني في العقود المداينات الذي يعني ينبني على يعني البيوع وغيرها من العقود الشرعية. ورابعا انها تحقق ضمانا لرأس المال المودعين، وهذا تنسجم مع القوانين البنوك المركزية وكذلك مع الباسل 2 و3 التي تركز على مسألة المخاطر الائتمانية، زيادة على كونها توفر رأس المال لمنتجي السلع والتشجيع المتميزين من المنتجين، وتوفر السلع للمودعين بفترات سدادهم في متناولهم، وهو ما يعين المؤسسات المالية الإسلامية على منافسة المؤسسة الربوية. وكذلك يعني قوانين البنوك المركزية الذي يعتمد على Fractional Reserve System الملتزمة باتفاقيات بازل المتعلقة بتقدير الأوزان الترجيحية بمخاطرها Risk Weightage، حيث أن المؤسسة المالية إذا بنت عقدها على المشاركات تكون قد جمعت طبقا للقانون بين المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق، فيرفع البنك المركزي الأوزان الترجيحية لمخاطرها إلى أكثر من 250% مثلا بدل 50% إذا كانت مداينة، وهو ما يعني أن كل تمويل مبني على المشاركة تقابله 5 تمويلات ربوية أو أكثر. وهذا طبعا معناته أعتقد من يعني المعوقات الذي يمكن يعني علينا أن نحاول أن نتجاوزه إذا أردنا أن نكثر من المشاركات في البنوك. طيب، أما المفضلون لعقود المشاركات على المداينات أنهم يحتجون بما يأتي، أن العقود المداينات تعطي الأولوية في التمويل للمقتدر على السداد بدل صاحب المشروع الذي يقدم قيمة مضافة، وهو ما يؤدي في نظرهم بالضرورة إلى أن تصير الأموال دولة بين الأغنياء ممن يقدرون على السداد، فتنفق حينها مع المنهج التمويل الربوي الذي يعتمد على الجدارة الائتمانية بدل نجاعة المشروع وكفاءة طالب التمويل والقيمة المضافة له. وثانيا المشاركات تحفز المؤسسات المالية على المشاركة الإيجابية في تحمل مسؤولية المشاركة، ومن ثم تقصي المشاريع التي تعين على الارتقاء باقتصاد البلد. وهناك يعني عدد من المبررات أخرى لا أخوض في التفاصيل ما دام أن الوقت قصير، بس يعني قبل أن أختم أريد أن أشير إلى بعض الإحصائيات. إذا رأينا اتجاه صناعة التمويل الإسلامي، يبدو أن العقود المداينة تسيطر على بقية العقود، حيث أن نسبة عقود المداينة يعني يتجاوز 88%.
وبالمقارنة بالعقود المشاركات الذي يكون أقل من 12%. وهذا يعني طبعا يعني من الإحصائيات الذي حصلت من Global Islamic Finance Report. طيب وفي الأخير أقول طبعا يعني من الناحية الشرعية ليس هناك أي مفاضلة بين المشاركة والمداينة، ولكن على الهيئات الشرعية أن يؤكد ويرى ما هي آثار المترتبة على يعني هذه العقود. فأنتم بدل ما ينظر إلى الأمور الفقهية بحتة، ولكن عليهم كذلك أن ينظر إلى الآثار، مع أن طبعا يعني هذا كذلك يعني من المسؤولية للجهة الإشراف. وأكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Do 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 do.